الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فهذا مفتاح الهداية. لا أستطيع أن ألزم الحياد في كتابتي عن أحب إنسان إلى قلبي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ألزم الحياد وأنا أكتب عنه، لأنني لا أكتب عن خليفة من الخلفاء له جنود وبنود ولديه حسود وعنده قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ولكنني أكتب عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن ألزم الحياد لأنني لا أتكلم عن سلطان من السلاطين قهر الناس بسيفه وصوته، لكنني أتكلم عن معصوم شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره. ولن ألزم الحياد لأنني لا أتكلم عن شاعر هدار أو خطيب ثرثار أو متكلم موار أو فيلسوف هائم أو روائي متخيل أو كاتب متصنع أو تاجر منعم، بل أتحدث عن نبي خاتم نزل عليه الوحي وهبط عليه جبريل ووصل سدرة المنتهى، له شفاعة كبرى ومنزلة عظمى وحوض مورود ومقام محمود ولواء معقود، فكيف ألزم الحياد إذن؟ أتريد أن أحبس عواطفي وأن أقيد ميولي وأن أربط على نبضات قلبي وأنا أكتب عن أحب إنسان إلى قلبي وأغلى رجل وأعز مخلوق على نفسي؟ إن هذا لشيء عجاب. أتريد مني أن أكفف دموعي وأنا أخط سيرته وأن أخمد لهيب روحي وأن أسطر أخباره وأن أجمد خلجات فؤادي وأن أدبج ذكرياته؟ لن أستطيع هذا، كلا وألف كلا، لأنني أكتب عن أسوة وإمام معي بهداه في كل شاردة وواردة، أصلي فأذكره لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أحج فأذكره لأنه يقول لتأخذوا عني مناسككم، في كل طرفة عين أذكره لأنه يقول من رغب عن سنتي فليس مني، في كل لحظة من حياتي أذكره لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنني أكتب عن أغلى الرجال وأجل الناس وأفضل البشر وأزكى العالمين، مرجعي في ذلك دفتر الحب المحفوظ في قلبي ومصدري في ذلك ديوان العجاب المخطوط في ذاكرتي، فكأنني أكتب بأعصاب جسمي وشرايين قلبي وكأن مدادي دمعي ودمي. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. محمد صلى الله عليه وسلم صادقا، فهو أصدق من تكلم، كلامه حق وصدق وعدل، لم يعرف الكذب في حياته جادا أو مازحا، بل حرم الكذب وذم أهله ونهى عنه وقال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأخبر أن المؤمن قد يبخل وقد يجبن لكنه لا يكذب أبدا، وحذر من الكذب في المزاح لإضحاك القوم، فعاش عليه الصلاة والسلام والصدق حبيبه وصاحبه. ويكفيه صدقا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الله بعلم الغيب وأتمنه الله على الرسالة فأداها للأمة كاملة تامة، لم ينقص حرفا ولم يزد حرفا، وبلغ الأمانة عن ربه بأتم البلاغ، فكل قوله وعمله وحاله مبني على الصدق، فهو صادق في سلمه وحربه ورضاه وغضبه وجده وهزله وبيانه وحكمه، صادق مع القريب والبعيد والصديق والعدو والرجل والمرأة، صادق في نفسه ومع الناس في حضره وسفره وحله وإقامته ومحاربته ومصالحته وبيعه وشرائه وعقوده وعهوده ومواثيقه وخطبه ورسائله وفتاويه وقصصه وقوله ونقله وروايته ودرايته، بل معصوم من الله أن يكذب، فالله مانعه وحاميه من هذا الخلق المشين، قد أقام لسانه وسدد لفظه وأصلح منطقه وقوم حديثه، فهو الصادق المصدوق الذي لم يحفظ له حرف واحد غير صادق فيه ولا كلمة واحدة خلاف الحق، ولم يخالف ظاهره باطنه، بل حتى كان صادقا في لحظاته ولفظاته وإشارات عينيه، وهو الذي يقول ما كان النبي أن تكون له خائنة أعين، وذلك لما قال له أصحابه ألا أشرت إلينا بعينك في قتل الأسير، بل هو الذي جاء بالصدق من عند ربه، فكلامه صدق وسنته صدق ورضاه صدق وغضبه صدق ومدخله صدق ومخرجه صدق وضحكه صدق وبكاؤه صدق ويقظته صدق ومنامه صدق ليسأل الصادقين عن صدقهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهو صلى الله عليه وسلم صادق مع ربه، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، صادق مع أهله، صادق مع أعدائه. فلو كان الصدق رجلا لكان محمدا صلى الله عليه وسلم. وهل يتعلم الصدق إلا منه بأبي هو أمي؟ وهل ينقل الصدق إلا عنه بنفسه هو؟ فهو الصادق الأمين في الجاهلية قبل الإسلام والرسالة، فكيف حاله بالله بعد الوحي والهداية ونزول جبريل عليه ونبوته وإكرام الله له بالاصطفاء والاجتباء والاختيار؟ محمد صلى الله عليه وسلم صابرا، فلا يعلم أحد مر به من المصائب والمصاعب والمشاق والأزمات كما مر به صلى الله عليه وسلم، وهو صابر محتسب. واصبر وما صبرك إلا بالله. صبر على اليتم والفقر والعوز والجوع والحاجة والتعب والحسد والشماتة وغلبة العدو، وصبر على الطرد من الوطن والإخراج من الدار والإبعاد عن الأهل، وصبر على قتل القرابة والفتك بالأصحاب وتشريد الأتباع وتكالب الأعداء وتحزب الخصوم واجتماع المحاربين وصلف المعرضين وكبر الجبارين وجهل الأعراب وجفاء البادية ومكر اليهود وعتو النصارى وخبث المنافقين وضراوة المحاربين، وصبر على تجهم القريب وتكالب البعيد وصولة الباطل وطغيان المكذبين. صبر عن الدنيا بزينتها وزخرفها وذهبها وفضتها فلم يتعلق منها بشيء، وصبر على إغراء الولاية وبريق المنصب وشهوة الرئاسة فصدف عن ذلك كله طلبا لمرضاة ربه. فهو صلى الله عليه وسلم الصابر المحتسب في كل شأن من شؤون حياته. فالصبر درعه وترسه وصاحبه وحليفه، كلما أزعجه كلام أعدائه تذكر فاصبر على ما يقولون، وكلما بلغ به الحال أشده والأمر أضيقه تذكر فصبر جميل، وكلما راعه هور العدو وأقض مضجعه تخطيط الكفار تذكر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وصبره صلى الله عليه وسلم صبر الواثق بنصر الله، المطمئن إلى وعد الله، الراكن إلى مولاه، المحتسب الثواب من ربه جل في علاه. وصبره صلى الله عليه وسلم صبر من علم أن الله سوف ينصره لا محالة، وأن العاقبة له، وأن الله معه، وأن الله حسبه وكافيه. يصبر صلى الله عليه وسلم على الكلمة النابية فلا تهزه، وعلى اللفظة الجارحة فلا تزعجه، وعلى الإيذاء المتعمد فلا ينال منه. مات عمه فصبر، ماتت زوجته فصبر، قتل حمزة فصبر، أبعد عن مكة فصبر، توفي ابنه فصبر، رميت زوجته فصبر، كذب فصبر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا مفتر فصبر، أخرجوه فصبر، آذوه فصبر، شتموه فصبر، سبوه فصبر، حاربوه فصبر، سجنوه فصبر. وهل يتعلم الصبر إلا منه؟ وهل يقتدى بأحد في الصبر إلا به؟ فهو مضرب المثل في سعة الصدر وجليل الصبر وعظيم التحمل وثبات القلب، وهو إمام الصابرين وقدوة الشاكرين صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم جوادا، فهو أكرم من خلق الله وأجود البرية نفسا ويدا، فكفه غمامة بالخير ويده غيث بالجود، بل هو أسرع بالخير من الريح المرسلة، لا يعرف لا إلا في التشهد، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه بعث بمكارم الأخلاق، فهو سيد الأجواد على الإطلاق. أعطى غنما بين جبلين، وأعطى كل رئيس قبيلة من العرب 100 ناقة، وسأله سائل ثوبه الذي يلبسه فخلعه وأعطاه، وكان ليرد طالب حاجة، قد وسع الناس بره، طعامه مبذول، وكفه مدرار، وصدره واسع، وخلقه سهل، ووجهه بسام، تراه إذا ما جيته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ينفق مع العدم ويعطي مع الفقر، يجمع الغنائم ويوزعها في ساعة، لا يأخذ منها شيئا. مائدته صلى الله عليه وسلم معروضة لكل قادم، وبيته قبلة لكل وافد. يضيف وينفق ويعطي ويؤثر، ويصل القريب بما يملك، ويواسي المحتاج بما عنده، ويقدم الغريب على نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم آية في الجود والكرم، حتى لا يقارن به أجواد العرب كحاتم وهرم وابن جدعان لأنه يعطي عطاء من لا يطلب الخلف إلا من الله، ويجود وجود من هانت عليه نفسه وماله وكل ما يملك في سبيل ربه ومولاه، فهو أندى العالمين كفا وأسخاهم يدا وأكرمهم محتدا، قد غمر أصحابه وأحبابه بل حتى أعداءه ببره وإحسانه وجوده وكرمه وتفضله. أكل اليهود على مائدته، جلس الأعراب على طعامه، حف المنافقون بسفرته، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تبرم بضيف أو تضجر بسائل أو تضايق بطالب، بل جر أعرابي برده حتى أثر في عنقه وقال له أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا أمك، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وضحك وأعطاه، وجاءته الكنوز من الذهب والفضة فأنفقها في مجلس واحد ولم يدخل منها درهما ولا دينارا ولا قطعة، فكان أسعد بالعطية يعطيها من السائل، وكان يأمر بالإنفاق والكرم والبذل ويدعو للجود والسخاء ويذم البخل والإمساك، فيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال كل امرئ في ظل صدقتي حتى يفصل بين الناس، وقال ما نقصت صدقة من مال محمد صلى الله عليه وسلم شجاعا. هذا مما تنقلت الأخبار، وسار مسير الشمس في رابعة النهار، فكان أثبت الناس قلبا، وكان كالطود لا يتزعزع ولا يتزلزل، لا يخاف التهديد والوعيد، ولا ترهبه المواقف والأزمات، ولا تهزه الحوادث والملمات، فوض أمره لربه وتوكل على مولاه وأناب إلى خالقه ورضي بحكمه واكتفى بنصره ووثق بوعده، فكان عليه الصلاة والسلام يخوض المعارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه الكريم، يعرض روحه للمنايا ويقدم نفسه للموت غير هائب ولا خائف، ولم يفر من معركة قط، وما تراجع خطوة واحدة ساعة يحمل وطيس وتقوم الحرب على ساق وتسرع السيوف وتنتشق الرماح وتهوي الرؤوس ويدور كأس المنايا على النفوس، فهو في تلك اللحظة أقرب أصحابه من الخطر، يحتمون أحيانا وهو صامد مجاهد لا يكترث بالعدو ولو كثر عدده، ولا يأبه بالخصم ولو قوي باسه، بل كان يعدل الصفوف ويشجع المقاتلين ويتقدم الكتائب. وقد فر الناس يوم حنين وما ثبت إلا هو وستة من أصحابه، ونزل عليه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، وكان صدره بارزا للسيوف والرماح، يصرع الأبطال بين يديه ويذبح الكماة أمام ناظريه، وهو باسم المحيا طلق الوجه ساكن النفس، صل يا ذا العلا لربك وانحر، كل ضد وشانئ لك أبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفر، بل قروما من الملوك ذو السؤدد تيجانهم أمامك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم قال سيفك الله أكبر. وقد شج عليه الصلاة والسلام في وجهه، وكسرت رباعيته، وقتل 70 من أصحابه، فما وهن ولا ضعف ولا خار ولا انهزم، بل كان أمضى من السيف، وبرز يوم بدر وقاد المعركة بنفسه، وخاض غمار الموت بروحه الشريفة، وكان أول من يهب عند سماع المنادي، بل هو الذي سن الجهاد وحث عليه وأمر به، وتكالبت عليه الأحزاب يوم الخندق من كل مكان، وضاق الأمر وحل الكرب وبلغت القلوب الحناجر، وظن بالله الظنون وزلزل المؤمنون، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو ويستغيث مولاه حتى نصره ربه ورد كيد عدوه وأخذ خصمه وأرسل عليهم ريحا وجنودا وباءوا بالخسران والهوان، ونام الناس ليلة بدر وما نام هو صلى الله عليه وسلم، بل قام يصلي ويدعو ويتضرع ويتوسل إلى ربه ويسأله نصره وتأييده، فيا له من إمام ما أشجعه، لا يقوم لغضبه أحد ولا يبلغ مبلغه في ثبات الجيش والقوة القلب مخلوق، فهو الشجاع الفريد والصنديد الوحيد الذي كملت فيه صفات الشجاعة وتمت فيه سجايا الإقدام وقوة الباس، وهو القائل والذي نفسي بيده لو وجدت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. محمد صلى الله عليه وسلم زاهدا، كان زهده صلى الله عليه وسلم زهد من علم فناء الدنيا وسرعة زوالها وقلة زادها وقصر عمرها وبقاء الآخرة وما عد الله لأوليائه فيها من نعيم مقيم وأجر عظيم وخلود دائم، فرفض صلى الله عليه وسلم الأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يسد الرمق ويقيم الأود، مع العلم أن الدنيا عرضت عليه وتزينت له وأقبلت إليه، ولو أراد جبال الدنيا أن تكون ذهبا وفضة لكانت، بل آثر الزهد والكفاف، فربما بات جائعا ويمر الشهر لا توقد في بيته نار، ويستمر الأيام طاويا لا يجد رديء التمر يسد به جوعه، وما شبع من خبز الشعير 3 ليال متواليات، وكان ينام على الحصير حتى أثر في جنبه، وربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان ربما عرف أصحابه أثر الجوع في وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان بيته من طين متقارب الأطراف داني السقف، وقد رهن درعه في 30 صاعا من شعير عند يهودي، وربما لبس إزارا ورداء فحسب، وما أكل على خوان قط، وكان أصحابه ربما أرسلوا له الطعام لما يعلمون من حاجته إليه، كل ذلك إكراما لنفسه عن أدران الدنيا وتهذيبا لروحه وحفظا لدينه، ليبقى أجره كاملا عند الله ربه، وليتحقق له وعد مولاه ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكان يقسم الأموال على الناس ثم لا يحوز منها درهما ولا دينارا، ويوزع الإبل والبقر والغنم على الأصحاب والأتباع والمؤلفة قلوبهم، ثم لا يذهب بناقة ولا بقرة ولا شاه، بل يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لي كشجر تهامة مالا لقسمته ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. بل كان عليه الصلاة والسلام الأسوة العظمى في الإقبال على الآخرة وترك الدنيا وعدم الالتفات إليها أو الفرح بها أو جمعها أو التلذذ بطيباتها أو التنعم بخيراتها. فلم يبني قصرا ولم يدخر مالا ولم يكن له كنز ولا جنة يأكل منها ولم يخلف بستانا ولا مزرعة، وهو القائل: لا نورث ما تركناه صدقة. وكان يدعو بقوله وفعله وحاله للزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة بالعمل. ومن زهده في الدنيا سخاؤه وجوده كما تقدم، فكان لا يرد سائلا ولا يحجب طالبا ولا يخيب قاصدا، وأخبر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وقال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم قام وتركها. وقال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وقال: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. محمد صلى الله عليه وسلم متواضعا، كان صلى الله عليه وسلم عجيبا في ذلك، فتواضعه تواضع من عرف ربه فهابه واستحيا منه وعظمه وقدر حق قدره وتطامن له وعرف حقارة الجاه والمال والمنصب، فسافرت روحه إلى الله وهاجرت نفسه إلى الدار الآخرة، فما عاد يعجبه شيء مما يعجب أهل الدنيا، فصار عبدا لربي بحق، يتواضع للمؤمنين، يقف مع العجوز، يزور المريض، يعطف على المسكين، يصل البائس، يواسي المستضعفين، يداعب الأطفال، يمازح الأهل، يكلم الأمة، يواكل الجميع، يجلس على التراب، ينام على الثرى، يفترش الرمل، يتوسد الحصير، قد رضي عن ربه، فما طمع في شهرة أو منزلة أو مطلب أرضي أو مقصد دنيوي، يخاطب الغريب بود، يتألف الناس، يبتسم في وجوه أصحابه، يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولما رآه رجل ارتجف من هيبته قال: حول عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. وكان يكره المدح وينهى عن إطرائه، ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان ينهى أن يقام له وأن يوقف على رأسه، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس، وكان يختلط بالناس كأنه أحدهم، ويجيب الدعوة ويقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. وكان يحب المساكين، ويروى عنه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. وكان يحرم الكبر ويبغض أهله، ويقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يغشاهم الذل من كل مكان. ويروي عن ربه أنه قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فكان صلى الله عليه وسلم محببا إلى القلوب، تأخذه الجارية بيده فيذهب معها، يزور أم أيمن وهي مولاه، ولما مدحه وفد عامر بن صعصعة وقالوا أنت خيرنا وأفضلنا وسيدنا وابن سيدنا، قال لهم يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وغضب لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني والله عدلا، بل ما شاء الله وحده. وكان يحمل حاجة أهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويكنس بيته ويحلب شاته ويقطع اللحم مع أهله ويقرب الطعام لضيفه ويباسط زواره ويسأل عن أخبارهم ويتناوب ركوب الراحلة مع رفيقه ويلبس الصوف ويأكل الشعير وربما مشى حافيا وينام في المسجد ويركب الحمار ويردف على الدابة ويعاون الضعيف ويتفقد السرية ويكون في آخرهم فيساعد من احتاج ويرافق الوحيد منهم. فصلى الله عليه وسلم ما تحرك بذكره اللسان وصارت بأخباره الركبان وردد حديثه الإنس والجان. محمد صلى الله عليه وسلم حليما، ما دام أنه رسول الله فلا بد أن يكون أحلم الناس وأوسعهم صدرا وألينهم عريكة وأدمثهم خلقا وألطفهم عشرة، فقد كان يكظم غيظه ويعفو ويصفح ويغفر لمن زل ويتنازل عن حقوقه الخاصة ما لم تكن حقوقا لله، وقد عفى عمن ظلمه وطرده من وطنه وآذاه وسبه وشتمه وحاربه، فقال لهم يوم الفتح اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عن ابن عمه أبي سفيان بن الحارث يوم الفتح لما وقف أمامه وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقد واجهه الأعراب بالجفاء وسوء الأدب فحلم وصفح، وقد امتثل أمر ربه في قوله فاصفح الصفح الجميل، فكان لا يكافي على السيئات بالسيئة بل يعفو ويصفح، وكان لا ينفذ غضبه إذا كان نفسه ولا ينتقم بشخصه، بل إذا أغضب ازداد حلما، وربما تبسم في وجه من أغضبه ونصح أحد أصحابه فقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وكان يبلغه الكلام السيء صلى الله عليه وسلم فلا يبحث عن من قاله ولا يعاتبه ولا يعاقبه، وورد عنه أنه قال لا يبلغني أحد منكم ما قيل في، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وبلغه ابن مسعود كلاما قيل له فتغير وجهه وقال رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقد أوذي من خصومه في رسالته وعرضه وسمعته وأهله، فلما قدر عليهم عفى عنهم وحلم عليهم وقال من كف غضبه كف الله عنه عذابه. وقال له رجل اعدل، فقال خبت وخسرت إن لم أعدل، ولم يعاقبه بل صفح عنه. وواجهه بعض اليهود بما يكره فعفى وصفح، وقد وسع بخلقه وتسامح الناس وأطفى بحلمه نار العداوات ممتثلا قول ربه ادفع بالتي أحسن نحن أعلم بما يصفون. وكان مع أهله أحلم الناس، يمازحهم ويلاطفهم ويعفو عنهم فيما يصدر منهم، ويدخل عليهم بساما ضحاكا يملأ قلوبهم وبيوتهم أنسا وسعادة. يقول خادمه أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت هذا، ولا في شيء لم أفعل لما لم تفعل هذا. وهذا غاية الحلم ونهاية حسن الخلق وقمة جميل السجايا ولطيف العشرة، بل كان كل من رافقه أو صاحبه أو بايعه يجد من لطفه ووده وحلمه ما يفوق الوصف، حتى تمكن حبه من القلوب فتعلقت به الأرواح ومالت له النفوس. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الأنواء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. محمد صلى الله عليه وسلم رحيما، وصفه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للبشرية. وورد عنه أنه قال إنما أنا رحمة مهداة، ورأى ولد إحدى بناته تفيض روحه فبكى، فلما سئل عن ذلك قال هذه رحمة يضعه الله في قلب من يشاء من عباده، وكان رحمة على القريب والبعيد، عزيز عليه أن يدخل على الناس مشقة، فكان يخفف بالناس مراعاة لأحوالهم، وربما أراد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الطفل فيخفف لئلا يشق على أمه، ولما بكت أمامة بنت زينب ابنته حملها وهو يصلي بالناس، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وسجد مرة فصعد الحسن على ظهره فأطال السجود، فلما سلم اعتذر للناس وقال: وقال إن ابني هذا ارتحلني، فكرهت أن أرفع رأسي حتى ينزل. وقال: من أم منكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض ولا الحاجة. وقال لمعاذ لما طول بالناس: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وربما ترك العمل خشية أن يفرض على الناس، وكان يتخول أصحابه بالموعظة. وكل ذلك منه رحمة عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: القصد القصد تبلغه. ويقول: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول: خير دينكم أيسره. ويقول: عليكم هديا قاصدا. ويقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأنكر على الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم في العبادة، وقال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأفطر في سفر في رمضان، وقصر الرباعية، وجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر، ونادى مؤذنه في المطر أن صلوا في رحالكم، وقال: هلك المتنطعون. وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وأنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص: هاك نفسي بالعبادة. وقال: إياكم والغلو. ويروى عنه قوله: أمتي أمة مرحومة. وقال: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا اليسر في حياته عليه الصلاة والسلام يوافق يسر الملة وسهولة الشريعة، وهو امتثال منه صلى الله عليه وسلم لقول ربه: ونيسرك لليسرى. وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهو صلى الله عليه وسلم سهل ميسر، رحيم في رسالته ودعوته وعبادته وصلاته وصومه وطعامه وشرابه ولباسه وحله وترحاله وأخلاقه، بل حياته مبنية على اليسر، لأنه جاء لوضع الآثار والأغلال على الأمة، فليس اليسر أصلا إلا معه، فهو اليسر كله، وهو الرحمة والرفق بنفسه صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم ذاكرا، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لربه، حياته كلها ذكر لمولاه، فدعوته ذكر، وخطبه ذكر، وموعظه ذكر، وعبادته ذكر، وجهاده ذكر، وفتاويه ذكر، وليله ونهاره، وسفره وإقامته، وأنفاسه كلها ذكر لمولاه عز وجل. فقلبه معلق بربه، تلام عيناه ولا يم قلبه، بل النظر إليه يذكر الناس بربهم، وكل مراسيم حياته ومناسباته ذكر لخالقه جل في علاه. وكان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على ذكر ربهم، فيقول: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ويقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخبر أن أفضل الناس أكثرهم ذكرا لربه. وروى عن ربه عز وجل قوله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ويقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وله عليه الصلاة والسلام عشرات الأحاديث الصحيحة التي تحث على الذكر وترغب فيه، في التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة والاستغفار والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يذكر الناس بأجل الذكر وما يترتب على ذلك من ثواب، وذكر الأعداد في ذلك مع ذكر المناسبات وعمل اليوم والليلة. فهو صلى الله عليه وسلم الذاكر الشاكر الصابر، وهو الذي ذكر الأمة بربها وعلمها تعظيمه وتسبيحه وبين لها فوائد الذكر وما نفعه. فهو أسعد الناس بذكر ربه، وأهناهم عيشا بهذه النعمة، وأصلحهم حالا بهذا الفضل. فكان له أوراد من الأذكار مع حضور قلب وخشوع وخضوع وهيبة وخوف ومحبة ورجاء وطمع في فضل ربه. محمد صلى الله عليه وسلم داعيا، يقول تعالى: ادعوني أستجب لكم. ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. وكان عليه الصلاة والسلام لاهجا بدعاء ربه في كل حالاته، قد فوض أمره لمولاه، وأكثر الحاح على خالقه، يناشده رحمته وعفوه، ويطلب بره وكرمه، وكان يختار جوامع الدعاء الكامل الشامل كقوله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله اللهم إني أسألك العفو والعافية، وكان يكرر الدعاء ثلاثا ويبدأ بالثناء على ربه، وكان يستقبل القبلة عند دعائه، وربما توضأ قبل الدعاء، وكان يعلم الأمة أدب الدعاء كالبداية بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ودعاء الله بأسمائه الحسنى والإلحاح في الدعاء وتوخي أوقات الإجابة كأدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من يوم الجمعة ويوم عرفة وفي حالات السجود والصوم والسفر ودعوة الوالد لولده. وكان عليه الصلاة والسلام وقت الأزمات يلح على ربه ويناشده ويكرر السؤال مع تمام الذل والخوف والحب وحسن الظن وتمام الرجاء كما فعل يوم بدر ويوم الخندق ويوم عرفة. وكان الله يجيب دعوته ويلبي طلبه كما حصل له على المنبر يوم استسقى فنزل الغيث مباشرة، ويوم شق له القمر وبارك له في الطعام والمال ونصره في حروبه ورفع دينه وأيد حزبه وخذل أعداءه وكبت خصومه حتى حقق الله له مقاصده وأكرم مثواه وجعل العاقبة له صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم طموحا ولدت همته عليه الصلاة والسلام معه يوم ولد، فمنذ طفولته ونفسه مهاجرة إلى معالي الأمور ومكارم الخلق، لا يرضى بالدون ولا يهوى السفاسف، بل هو الطموح السباق والمقدام المتفرد والمبرز المحظوظ. ولقد ذكر أهل السير أنه عليه الصلاة والسلام وهو طفل كان لجده عبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه إلا هو لمنزلته، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فنازع الخدم حتى جلس عليه وأبى أن يجلس دونه. وكان فيه قبل النبوة من سمات الريادة والزعامة والقيادة ما جعل قريشا يسمونه الصادق الأمين ويرضونه حكم ويعودون إليه في أمورهم. فلما من الله عليه بالبعثة تاقت نفسه إلى القيلة وهي أعلى درجة في الجنة، فسأل الله إياها وعلمنا أن نسألها له من ربه، وبلغ سدرة المنتهى وحاز الكمال البشري المطلق والفضيلة الإنسانية، ومن علو همته رفضه للدنيا وعدم الوقوف مع مطالبها الزهيدة لولاياتها ومناصبها وقصورها ودورها. الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله يكفيك من كل ما همك، يحفظك في الأزمات، يرعاك في الملمات، يحميك في المدلهمات، فلا تخشى ولا تخف ولا تحزن ولا تقلق، حسبك الله فهو ناصرك على كل عدو ومظهرك على كل خصم ومؤيدك في كل أمر، يعطيك إذا سألت، يغفر لك إذا استغفرت، يزيدك إذا شكرت، يذكرك إذا ذكرت، ينصرك إذا حاربت، يوفقك إذا حكمت. حسبك الله فيمنحك العزة بلا عشيرة والغنى بلا مال والحفظ بلا حرس، فأنت المظفر لأن الله حسبك، وأنت المنصور لأن الله حسبك، وأنت الموفق لأن الله حسبك. فلا تخف من عين حاسد ولا من كيد كائد ولا من مكر ماكر ولا من خبث كافر ولا من حيلة فاجر، لأن الله حسبك. إذا سمعت صولة الباطل ودعاية الشرك وجلبة الخصوم ووعيد اليهود وتربص المنافقين وشماتة الحاسدين فاثبت لأن حسبك الله. إذا ول الزمان وجف الإخوان وأعرض القريب وشمت العدو وضعفت النفس وأبطأ الفرج فاثبت لأن حسبك الله. إذا داهمتك المصائب ونازلتك الخطوب وحفت بك النكبات وأحاطت بك الكوارث فاثبت لأن حسبك الله. لا تلتفت إلى أحد من الناس، لا تدعو أحدا من البشر، لا تتجه لكائن من كان غير الله، لأن حسبك الله. إذا ألم بك مرض وأرهقك دين وحل بك فقر أو عرضت لك حاجة فلا تحزن، لأن حسبك الله. إذا أبطأ النصر وتأخر الفتح واشتد الكرب وثقل الحمل وادلهم الخطب فلا تحزن، لأن حسبك الله. أنت محفوظ لأنك بعيوننا، وأنت في رعايتنا لأنك رسولنا، وأنت في حمايتنا لأنك عبدنا المجتبى ونبينا المصطفى. لا تحزن إن الله معنا، هذه الكلمة الجميلة الشجاعة قالها صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق، وقد أحاط بهم الكفار، فقالها قوية في حزم، صادقة في عزم، صارمة في جزم: لا تحزن إن الله معنا. فما دام أن الله معنا فلم الحزن؟ ولم الخوف؟ ولم القلق؟ اسكن، اثبت، اهدأ، اطمئن، لأن الله معنا. لا نغلب، لا نهزم، لا نضل، لا نضيع، لا نيأس، لا نقنط، لأن الله معنا. النصر حليفنا، الفرج رفيقنا، الفتح صاحبنا، الفوز غايتنا، الفلاح نهايتنا، لأن الله معنا. من أقوى منا قلبا، من أهدى منا نهجا، من أجل منا مبدأ، من أحسن منا سيرة، من أرفع منا قدرا، لأن الله معنا. ما أضعف عدونا، ما أذل خصمنا، ما أحقر من حاربنا، ما أجبن من قاتلنا، لأن الله معنا. لا نقصد بشرا، لن نلتجئ إلى عبد، لن ندعو إنسانا، لن نخاف مخلوقا، لأن الله معنا. نحن أقوى عدة وأمضى سلاحا وأثبت جنانا وأقوم نهجا، لأن الله معنا. نحن الأكثرون، الأكرمون، الأعلون، الأعزون، المنصورون، لأن الله معنا. يا أبا بكر، أهجر همك وأزح غمك واطرد حزنك وأزل ياسك، لأن الله معنا. يا أبا بكر، ارفع راسك وهدئ من روعك وارح قلبك، لأن الله معنا. يا أبا بكر، أبشر بالفوز وانتظر النصر وترقب الفتح، لأن الله معنا. غدا سوف تعلو رسالتنا وتظهر دعوتنا وتسمع كلمتنا، لأن الله معنا. غدا سوف نسمع أهل الأرض روعة الأذان وكلام الرحمن ونغمة القرآن، لأن الله معنا. غدا سوف نخرج الإنسانية ونحرر البشرية من عبودة الوثنية، لأن الله معنا. وإنك لعلى خلق عظيم، والله إنك لعظيم الأخلاق، كريم السجايا، مهذب الطباع، نقي الفطرة. والله إنك جم الحياة، حي العاطفة، جميل السيرة، طاهر السريرة. والله إنك قمة الفضائل ومنبع الجود ومطلع الخير وغاية الإحسان. وإنك لعلى خلق عظيم، يظلمونك فتصبر، يؤذونك فتغفر، يشتمونك فتحلم، يسبونك فتعفو، يجفونك فتصفح. وإنك لعلى خلق عظيم، يحبك الملك والمملوك والصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير والقريب والبعيد، لأنك ملكت القلوب بعطفك وأسرت الأرواح بفضلك وطوقت الأعناق بكرمك. وإنك لعلى خلق عظيم، هذبك الوحي وعلمك جبريل وهداك ربك وصاحبتك العناية ورافقتك الرعاية وحالفك التوفيق. وإنك لعلى خلق عظيم، البسمة على محياك، البسر على طلعتك، النور على جبينك، الحب في قلبك، الجود في يدك، البركة فيك، الفوز معك. من زار بابك لم تبرح جوارحه، تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة والكف عن صلة، والقلب عن جابر والسمع عن حسن. وإنك لعلى خلق عظيم، لا تكذب ولو أن السيف على رأسك، لا تخون ولو حزت الدنيا، لا تغدر ولو أعطيت الملك، لأنك نبي معصوم وإمام قدوة وأسوة حسنة. وإنك لعلى خلق عظيم، صادق ولو قابلتك المنايا، شجاع ولو قاتلتك الأسود، جواد ولو سئلت كل ما تملك، فأنت المثال الراقي والرمز السامي. وإنك لعلى خلق عظيم، سبقت العالم ديانة وأمانة وصيانة ورزانة، تفوقت على الكل علما وحلما وكرما ونبلا وشجاعة وتضحية. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست مجنونا كما قال أعداؤك، لكن عندك دواء المجانين. فالمجنون الطائس والسفيه التافه، من خالفك وعصاك وحاربك وجفاك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وكيف يكون ذلك وأنت أكملهم عقلا وأتمهم رشدا وأشدهم رأيا وأعظمهم حكمة وأجلهم بصيرا؟ وكيف تكون مجنونا وأنت أتيت بوحي يكشف الزيغ ويزيل الضلال وينسف الباطل ويمحو الجهل ويهدي العقل وينير الطريق؟ لست مجنونا لأنك على هدى من الله وعلى نور من ربك وعلى ثقة من منهجك وعلى بينة من دينك وعلى رشد من دعوتك. صانك الله من الجنون، بل عندك كل العقل وأكمل الرشد وأتم الرأي وأحسن البصيرة. فأنت الذي يهتدي بك العقلاء ويستضيء بحكمتك الحكماء ويقتدي بك الراشدون المهديون. كذب وافترى من وصفك بالجنون، وقد ملأت الأرض حكمة والدنيا رشدا والعالم عدلا، فأين يوجد الرشد إلا عندك؟ وأين تكون الحكمة إلا لديك؟ وأين تحل البركة إلا معك؟ أنت أعقل العقلاء وأفضل النبلاء وأجل الحكماء، كيف يكون محمد مجنونا؟ وقد قدم للبشرية أحسن تراث على وجه الأرض، وأهدى للعالم أجل تركة عرفها الناس، وأعطى الكون أبرك رسالة عرفها العقلاء. هذا هو محمد رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل هذه بعض سيرته العطرة، بل شيء من أخلاقه المجيدة. فصلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، وجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر.